فضل صلاة الجماعة وصلة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 6 من شهر شعبان في عام 37 و400 الهجرة، ألقيت في دار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن إذ. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كلامنا في هذا المقام المبارك عن صلاة الجماعة واعلموا أيها المسلمون أن شأن الصلاة عظيم، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عظمة الصلاة، فالله عز وجل قد جعل الصلاة ثاني أركان الإسلام، ومن جاء بلا إله إلا الله ولم يأت بالصلاة فقد نقض لا إله إلا الله ولم تنفعه. قال الله عز وجل: فإن تابوا، أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي وإلا فليسوا إخوانا لكم في الدين. وكما قال بعض السلف لم يكن الصحابة يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. ويوم أن أراد الله عز وجل أن يفرض على نبيه الصلاة أرسل إليه جبريل فعرج به إلى السماء فكلفه بالصلاة ثم أرجعه إلى الأرض، وكلفه بها 50 صلاة. فظل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين موسى وربه، وموسى يراجعه ويقول له لقد أتيت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يطيقوا، أو كما قال سربك التخفيف، فخفف الله من 50 إلى 5. ثم قال هن 5 في العمل وهن 50 في الميزان. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن عظمة الصلاة أن الذي دون البلوغ وهو مرفوع عنه القلم أمرنا بضربه على ترك الصلاة. فالقلم مرفوع والعصا موضوعة عليه، ولم نؤمر بضربه لأداء الحج ولا للصيام ولا لغير ذلك. فهذا دليل على عظمة الصلاة، فهو ليس محسوبا في صحيفته أي ذنب حتى ولو لم يصلي، لأنه مرفوع عنه القلم، ولكنه يضرب ولو 5 مرات في اليوم الواحد ليتعلم عظمة الصلاة وليدخل في قلبه الهيبة من الصلاة. ومن عظمة الصلاة وعظمة الجماعة أيضا أن الله عز وجل أمر ببناء المساجد، فأنت ترى أن الزكاة يعمل لها بيت في منطقة واسعة تجمع فيها أنواع الثمار من زكاة المسلمين، بخلاف المساجد فإنها تبنى في جميع الحارات وفي جميع القرى. ويستغرب الناس إذا وجدوا قرية من القرى أو حارة من الحارات ليس فيها مسجد، فلا تكون في بلد ولا تكون في حارة من الحارات وتسألهم أين مسجدكم إلا أشاروا لك إلى مكان قريب. ومن هنا تعلم عظمة الصلاة. وكم بذل المسلمون من أموالهم لبناء المساجد مليارات لا يحصيها إلا الله التي بذلت في بناء المساجد في مشارق الأرض ومغاربها، وكم بذلوا من الأراضي من حر أموالهم ومما حُرِّب إلى نفوسهم من أراضيهم بذلوها لبناء المساجد. إنما بنيت المساجد للصلاة وللجماعة على وجه الخصوص، فلولا أن المساجد بنيت للجماعة لصلى كل إنسان حيثما أراد. فعظم الله الصلاة وعظم الله الجماعة، يجتمع المسلمون في بيت الله جل وعلا، وجعل الله عز وجل صلاة الجماعة سببا للمودة بين المسلمين، فتجدهم من كثرة لقاءاتهم بينهم احترام خاص وبينهم علاقات خاصة وبشاشة في الوجوه ليست مع من لا يلتقون به في الجماعة. وتراهم في مجالسهم في بيوت الله يؤثر بعضهم بعضا بمجلسه، أو يوسع له في جواره، مما جعل الله في قلوبهم من المودة. وصلاة الجماعة جعلت الرجل يفتقد أخاه إذا غاب، فيسأل عنه جيرانه، أمريض هو؟ أمسافر هو؟ أم كان له شأن آخر؟ فكانت سببا للرابطة بين المسلمين. وصلاة الجماعة تعتبر مدرسة في التواضع، تعتبر مدرسة في التواضع بين المسلمين، فيقف الغني بجانب الفقير، ويقف الشريف بجانب الوضيع، وأرفع الناس نسبا وأوضع الناس نسبا يقفون في الصف سواسية جنبا إلى جنب. بل ربما كان الفقير أو الوضيع في أنظار الناس وهو رفيع عند الله يكون في الصف المقدم، ومن هو أغنى منه أو أرفع نسبا في الصف الثاني فيضع رأسه عند رجل أخيه المسلم، فترى قدميه أمام رأسه، وربما التصقت عمامته أو رأسه برجل أخيه إذا تقاربت الصفوف. فهذه مدرسة في التواضع تكتسبها من صلاة الجماعة أيها المسلمون. يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآيات. هذه الآيات ذكرها الله عز وجل في كيفية الجماعة في صلاة الخوف، وصلاة الخوف تكون في أثناء الحروب، يوم أن يكون المسلمون مشغولين بعدوهم ومهتمين بمراقبة العدو ألا يستغل غفلة منهم فيداهمهم، وهم مع هذا يتوقعون أن تتطاير رؤوسهم وأن تزهق أرواحهم، وهم في هذه الحال مأمورون بصلاة الجماعة. وجاءت صلاة الخوف بعدة كيفيات، فيما لو كان العدو من الأمام أو لو كان العدو من الخلف، كل هذا يبين لك أهمية صلاة الجماعة، وأنهم لا يعذرون إلا إذا اشتد الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا وأنتم تمشون أو راكبين، كل واحد يصلي بانفراده. هذا إذا اشتد الخوف وحمي الوطيس. ويقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمراد بالحفاظ على الصلاة الحفاظ على طهارتها، والحفاظ على كيفيتها، أن تأتي بقيامها وقعودها وركوعها وسجودها على الكيفية التي أبداها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما كانت صلاتك أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت أشد في الحفاظ عليها، وكانت صلاتك أقوى. ومن الحفاظ عليها أن تؤديها في بيت الله جل وعلا حيث ينادى لها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذه شهادة الملائكة لعباد الله عز وجل الذين يحضرون في بيوت الله ويجتمعون في بيت الله لأداء الصلوات، ويحضرهم الملائكة ويشهدون الصلاة معهم. فإذا كان الإنسان مكتوبا في الغائبين فإنه لا تشهد له الملائكة بهذا الأمر، ولا يشهدون لهم أنهم أتوهم وهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فانظر يا عبد الله كيف أن صلاتك مع الجماعة كتبها الله لك فريضة وعممها لك كنافلة طوال الليل، كأنك قمت تصلي طوال الليل. أجر عظيم حرمه كثير من الناس وفرط فيه كثير من الناس، فابتعدوا عن بيوت الله جل وعلا وشغلوا بما لا يعود عليهم بنفع بل يعود عليهم بالضرر. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بهذا الأمر، ولعله بلغ أولئك الذين كانوا يتخلفون فبادروا إلى الحضور مع الجماعة، أو لعل هناك أمرا لا نعلمه. المهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هم. وجاء في الرواية: والذي نفسي بيده لقد هممت. فحلف بالله عز وجل أنه قد هم بذلك، وهذا يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة من كبائر الذنوب، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان ليحرق بيوتهم إلا لكبيرة من الكبائر. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة يرتكب كل يوم 5 كبائر، فما ظنك بذلك؟ إذا كان يرتكب 5 كبائر فيما يتعلق بالصلاة، دع عنك أن الذين يتخلفون عن الجماعة عندهم معاصي كثيرة، كيف ذلك؟ إنه لم يصل إلى ترك الجماعة إلا بعد أن تجرأ على ارتكاب الذنوب، فيعتبر ترك الجماعة عقوبة عليه من الله عز وجل على ذنوب أخرى، لأن العبد إذا ارتكب المعاصي ابتلاه الله بقسوة في القلب تجرئه على معاصي أخرى، فتعتبر المعاصي مولدة لمعاصي أخرى، فترك الصلاة معصية وهي عقوبة على معاصي قد ارتكبها، وسيعاقب بعد ترك الجماعة بمعاصي أخرى بسبب تركه للجماعة، تولد المعصية معصية أخرى، كما أن الطاعة تدفعك إلى طاعة أخرى وتتشجع بكثرة الطاعات إلى طاعات أخرى. أيها المسلمون، وفي حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، أو قال تضاعف 27 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. انتبه يا عبد الله، مأجور على الوضوء في بيته، ومأجور على النية الباعثة له إلى الخروج، ومأجور على الخطوات، ومأجور على الانتظار قبل الأذان وبعده حتى تقام الصلاة، ومأجور على الصلاة، ومأجور على الجلوس بعد الصلاة لقراءة الأذكار والملائكة تصلي عليه، سواء أطال مجلسه أم اختصره. ولو أنه صلى المغرب وبقي ينتظر صلاة العشاء ظلت الملائكة تصلي عليه إلى صلاة العشاء تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا من جانب. ومن جانب آخر فهو في صلاة من المغرب إلى العشاء لأنه ينتظر صلاة العشاء، فيجمع الله له بين الأمرين كليهما ما دام ينتظر الصلاة. وسأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الصلاة أفضل، أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، فإذا صلاها على وقتها وصلاها مع الجماعة كانت أعظم وأفضل. أيها المسلمون، المتخلف عن الصلاة خسر الأجر العظيم الذي سمعتموه في هذا الحديث، وهو متعدد الفضائل من وضوئه إلى نيته إلى خطواته إلى انتظاره للصلاة إلى صلاته إلى مكثه بعد الصلاة لقراءة الأذكار وصلاة السنة، مأجور على هذا كله. فإذا ترك الجماعة حرم هذه الأجور كلها، وحرم مضاعفة الصلاة إلى 25 أو إلى 27 ضعفا، فهو محروم من هذه الدرجات التي ترقيه إلى أعلى، وارتكب الإثم الذي سمعتموه في الحديث الماضي حيث أنه هدد أن يحرق بيته عليه. إذن إثم عظيم سجل في صحيفة سيئاته، وصل إلى مستوى أن يهدد بالحرب، وخسر الأجر العظيم. فالخسارة مع المتخلف عن الجماعة من الجهتين، من جهة خسارة الأجر العظيم ومن جهة ارتكابه للإثم العظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند مسلم من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى لها، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى أو كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يهادى يتكئ على اثنين من شدة مرضه حتى يقام في الصف. وفي مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي مات فيه ما استطاع أن يحضر الصلاة مع الجماعة، ففي يوم من أيام مرضه وجد في نفسه خفة فقام إلى الصلاة. كيف قام؟ متكئا على علي، متكئا على الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال ورجلاه تخطان في الأرض ما استطاع أن ينصب قدميه. هذه هي الخفة التي وجدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحضر بها الجماعة، فهو يريك أنك لا بد أن تحضر ولو كنت مريضا. ويوم أن استأذن ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى أن يصلي في بيته لأن المساء المدينة كثيرة الهوام والسباع وبينه وبين المدينة أودية، قال أصلي في بيتي؟ قال نعم. فأدبر قال ارجع، فرجع قال أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وهو رجل أعمى وليس له قائد ويخاف على نفسه في الطريق، ومع ذلك لم يعذره بل أمره أن يحضر الصلاة مع الجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لماذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين؟ كانت أثقل الصلاة على المنافقين لضعف إيمانهم وكسلهم عن العبادة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فصلاة العشاء قد ارتاحوا يحبون أن يواصلوا راحتهم، وصلاة العشاء هم نائمون يريدون أن يواصلوا نومهم، ما عندهم باعث نفسي. ولسبب آخر ذكره بعض العلماء منهم الصنعاني في سبل السلام قال: إن المنافقين إنهم إنما يصلون ليراهم الناس رياء فقط، فإذا جاءت الظلمة في صلاة العشاء والفجر ما عندهم ما يحفزهم للصلاة، لا هم مخلصون ينتظرون الأجر من الله ولا الناس يرونهم، فانقطع المدد من هنا وهناك فما بقي مبرر في نفسه للخروج، ولكنه يخاف أن يتفطن الناس أنه تخلف عن الصلاة فيخرج للصلاة مجبورا يجر أذياله غير محب للصلاة. وهذا معنى قوله: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، أي ما فيهما من الأجر لمن أتاهما وما فيهما من الإثم لمن تخلف عنهما. ثم أصيب أحدهم بمرض أقعده لأتى يحبو على يديه ورجليه. وفي بعض الروايات قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد مرماتين حسنتين، يجد كراعين حسنتين لحضر الصلاة. يقول: لو كان هناك مصلحة دنيوية ولو ضئيلة ما تخلف عن الصلاة، ولو ضئيلة ما تخلف عن الصلاة. لو قيل له: إن رجلا ممن تتعامل معهم لك عليه دين سيصلي الفجر مع الجماعة لحضرها ليتقاضى دينه. نعم، هذا يدلك على أنه ما عنده باعث إيماني على الصلاة وعنده الباعث الدنيوي. ولقد كان السلف رحمة الله تعالى عليهم حريصين على الصلوات مع الجماعة، ولا يزال المسلمون المؤمنون الصادقون على هذه الوتيرة. ولقد جاء عن الشعبي وعن الأعمش أيضا أن كل واحد منهما لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة. وقال الأعمش في غالب الظن إن لم تكن الكلمة للشعبي، قال: ما رأيت قفا رجل في الصلاة قط، يعني ما صلى في الصف الثاني قطعا، كلها في الصف الأول، وما رؤي أنه قضى ركعة قط من شدة حفاظه على الصلاة مع الجماعة في كل صلاة لا يتخلف عنها قطعا. فالمقصود يا معشر المسلمين أن الحفاظ على الجماعة أجره عظيم وإثمه عظيم. كم من الناس من يبقى حديثا تجارة يسيرة في دكان أو مطعم أو بسطة أو غير ذلك، والناس يأخذون الأجور العظيمة لذهابهم إلى الصلاة، وهو هناك بجانب بضاعته يتحمل الأوزار العظيمة التي لا طاقة للجبال بحملها. لو عذبت الجبال بذنب الذنوب
التي على المتخلف عن الصلاة ما طاقتها. فلهذا احذر على نفسك يا عبد الله، واعد نظرا في نفسك، وكفاك تخلفا عن صلاة الجماعة. كم من مسجد، كم من قرية ترى بجوار المسجد عشرات العشرات البيوت، وترى المصلين أفرادا في بعض الصلوات، وربما في صلاة الفجر لا يصلي إلا المؤذن ورجل أو رجلان معه، والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.